هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إلى نشرة الأخبار من صوت فلسطين، أنا علي الطاهر، أبدأها بالعناوين. استشهاد الأسير الفلسطيني كمال أبو عار جراء الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال. الإعلام الصهيوني يكشف عن فضيحة جديدة لجيش الاحتلال عند الحدود مع لبنان. تصاعد عمليات التهويد في القدس وقرار بتهجير عوائل فلسطينية من حي الشيخ جراح. إذن استشهد الأسير المريض بالسرطان كمال أبو عر جراء الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال. وأوضحت جمعية واعد أن الأسير أبو عر عانى من سرطان الحنجرة ولقى إهمالا طبيا متعمدا، ولم تستبعد استشهاده جراء إصابته بفيروس كورونا. وضفت جمعية واعد أن أبو عر ارتقى شهيدا مكبل اليدين والقدمين على السرير بعد أن فقد أكثر من نصف وزنه، ما يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 226 شهيدا. وفي هذا السياق تحدث إلينا الناطق باسم جمعية واعد للأسرى والمحررين منتصر النعوق.
كان يعلم الاحتلال الصهيوني أن الأسير كمال أبو عر مريض وهو على حافة الموت، ونحن بالمناسبة نرجح ولا نستبعد فرضية أن يكون الأسير أبو عر استشهد بفعل إصابته بفيروس كورونا، لأنه أصيب بفيروس كورونا مؤخرا ولم يخضع لعلاج لازم، وأنها أسوأ عملية إهمال طبي في تاريخ الحركة الأسيرة ما تعرض له الأسير كمال أبو عمر، لأنه اجتمع عليه الوباء والسرطان والاحتلال. وبالتالي يجب أن تنصب أولوية القيادة الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني باتجاه تحرير الأسرى أولا. أنا أقول بكل وضوح أنه خذلان الأسرى الفلسطينيين هو جريمة، ونحن يجب أن نفعل كل أدواتنا، يجب أن نجيش كل ما يمكن تجيوشه من مؤسسات رسمية، من مؤسسات شعبية، من إعلام، من حراك شعبي، من حراك فصائلي، من مقاومة فلسطينية. هذا كله يجب أن يخضع لرؤية استراتيجية واضحة يشترك بها الكل الفلسطيني، من أجل أن نغير طريقة تعاملنا مع الاحتلال الصهيوني في موضوع الأسرى الفلسطينيين. ويريد أن يوصل رسالة للشعب الفلسطيني أنه هذا هو مصير من يقف في وجه الاحتلال، أنه سيدخل إلى السجون وسيمارس عليه أبشع أنواع الجرائم وسيتعرض لما تعرض له الأسير كمال أبو وعر. لذلك عندما يعجز الاحتلال عن مواجهة الحركة الأسيرة، وعندما عجز عن كسر إرادة الأسير الفلسطيني داخل سجون الاحتلال، بدأ يفتح مواجهات خارجية، وبدأ يعني يعاقب الأسرى الفلسطينيين من خلال يعني طرق غير مباشرة. وبالتالي يعني نقول بكل وضوح أنه التحرك الفوري والعاجل من كل مكونات الشعب الفلسطيني دون استثناء.
ونبقى في سياق الأوضاع داخل سجون الاحتلال، حيث قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن إدارة معتقل جلبوع أغلقت المعتقل بأقسامه كافة وأعلنته منطقة حمراء. وأوضحت الهيئة في بيان لها إصابة 8 أسرى جدد في سجن جلبوع بفيروس كورونا، تم نقلهم إلى القسم رقم 3 الذي خصص للحجر بعد إصابة أكثر من 90 أسيرا بالفيروس. إلى ذلك أكدت جمعية واعد للأسرى أن الإجراءات المفروضة في معتقل جلبوع تدل على أن إدارة المعتقل تخفي الأعداد الحقيقية للأسرى المصابين بكورونا، منددة بمنع إدخال المعقمات والتباطؤ في إجراء الفحوصات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أعداد المصابين. وحول الأوضاع في سجن جلبوع تحدث إلينا عضو اللجنة الإعلامية لهيئة شؤون الأسرى أسامة الوحيدي.
سجن جلبوع تحول الآن إلى بؤرة جديدة بعد سجن عوفر من بؤر الإصابة بفيروس كورونا، حيث أدى الاستهتار الإسرائيلي بحياة الأسرى وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأسرى في هذا السجن إلى تفاقم وزيادة الأعداد، إلى أن وصلت اليوم بعد فحص 8 أسرى إلى 98 أسير، من بينهم 90 أسير قد أصيبوا سابقا وكشف عنهم في قسم 3، والآن هناك 8 أسرى من قسم 1، وأصبح مجموع الأسرى الذين تم إصابتهم بالفيروس منذ بدء هذه الجائحة 129 أسير، وهذا رقم قياسي مقارنة مع الأعداد الأسرى في سجون الاحتلال، وهذا مؤشر خطير على ما يمكن أن يحدث في الأيام والأسابيع القادمة إذا استمر الاحتلال في تجاهل كل المطالب وكل المناشدات وكل الإجراءات التي يتحتم عليه القيام بها من أجل حماية الأسرى والمعتقلين. ونحن دائما طلبنا بأن يكون هناك موقف لدى المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية، منظمة العفو الدولية وكلها تلك المنظمات، إلا أن دولة الاحتلال أصرت على موقفها بما أنها تتخذ الأسرى الفلسطينيين رهائن تنتقم من خلال محاولاتها نشر فيروس كورونا على أوسع نطاق في داخل السجون. وأعتقد أن هذه هي سياسة متعمدة وهو محاولة مقصودة لقتل الأسرى الفلسطينيين، خاصة الأسرى المرضى وذوي المناعة الضعيفة.
لذلك أبدأ أهالي الأسرى قلقهم على أبنائهم في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في معتقل جلبوع. وخلال الاعتصام الأسبوعي في مدينة البيرة بالضفة الغربية، أعرب الأهالي عن قلقهم على وضع أبنائهم في ظل حرمانهم من الزيارات لأشهر طويلة. التفاصيل في تقرير مريم أبو اللوز.
لم تهدأ حناجر هؤلاء أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة البيرة منذ أن بات الأسرى بين فكي الاعتقال وكورونا. أم الأسيرين إصرار وأيسر معروف مثلا لم تعرف الراحة والسكينة، بعين ترقب حال ابنها الذي يعتصره الألم جراء التعذيب، وبأخرى تتابع تفاصيل نجلها الثاني الذي لم يرى ابنته المولودة.
بظل كلكان عليه على المحاكم على وجوده على مرضه. يعني قبل فترة اتصل علي بكل أنا يا أمه مريض وظهري من التعذيب اللي تعذبوه في المسكوبية إن ظهره بظل يوجع ويعني شلع كلبي قبل أكم من يوم لما أحكي معي وقال لي أنا يما ظهري بوجع ومتأثر من التعذيب.
هي حالة من الخوف يعيشها ذوي الأسرى على مصير أبنائهم بعد أن أغلقت إدارة معتقل جلبوع أقسامه كافة وأعلنته منطقة حمراء في ظل الانتشار السريع للوباء بين المعتقلين.
هناك ترجيح لدى الأسرى بأن العدد إلى ارتفاع، خصوصا أن هناك العديد من الذين أصيبوا كانوا خالطوا غرف لم تفحص وأجريت الفحوصات لهم بالأمس بعد تأخير لمدة 4 أيام. عدد محدود، أماكن مكتظة مغلقة، بيئة يعني صالحة، مناخ مناسب للانتقال الأمراض المعدية تحديدا، ولكنهم لم يحركوا ساكن، لم يعتمدوا بروتوكول.
وبينما بدأ المرض يفتك بالأسرى واحدا تلو الآخر في جلبوع مع تحذيرات من وصوله إلى باقي المعتقلات، لا يستطيع الأهالي سوى دق أبواب المؤسسات المعنية لإنقاذ حياة المعتقلين من إهمال متعمد جعلهم عرضة للخطر.
وإلى الكيان الصهيوني، حيث كشفت وسائل إعلام العدو عن فضيحة هروب واختباء جنود جيش الاحتلال بعيدا عن مواقعهم وتركهم أحد هذه المواقع الحساسة من دون سحب تجهيزاته، وذلك خوفا من حزب الله. المزيد من التفاصيل في تقرير زميل مصطفى خزعل.
فضيحة كشف عنها مراسل القناة 11 العبرية عندما جال في موقع شديد الحساسية للجيش الصهيوني على الحدود مع لبنان بعد إخلائه من الجنود كي لا يستهدفهم حزب الله. وبحسب المشاهد التي نقلها المراسل وعلق عليها، فإن الجنود في الموقع غادروا على عجل وتركوا خلفهم وسائل وعتادا نوعيا.
على الحدود الشمالية هناك موقع للجيش الإسرائيلي خال تماما من الجنود، لكنه مليء بالمعدات النوعية، وقد قام مراسلنا بتصوير الموقع دون أي اعتراض من أحد، ومع أنه تم إبلاغ الجيش بالأمر إلا أنه ما زالت الأمور على حالها في الموقع.
هذه المشاهد المزعجة صورتها الشهر الماضي من موقع الجيش على الحدود الشمالية وهو مفتوح وهناك شارع رئيسي بالقرب منه، وليس هناك أي مشكلة للدخول إلى الموقع، وقد طلبت مني الرقابة العسكرية تشويش الصور ومنعتنا من الكلام عن القضية بشكل كامل.
مراسل القناة دخل إلى الموقع وشاهد أجهزة رصد مهمة كان لا يحتاج سوى إلى الضغط على أحد الأزرار ليعطلها ويعمي أعين الجيش الإسرائيلي عن معرفة ما يدور خلف الحدود.
هذه المشاهد التي نراها ليست المرة الأولى التي نراها وليست المرة الأولى التي أتحدث فيها عن هذه الفوضى في الجيش بالذات على الحدود الشمالية، لكن هذه المرة يدور الحديث عن نقطة حساسة للغاية، وللأسف هذا كل ما نستطيع قوله بسبب منع الرقابة العسكرية.
الجيش الإسرائيلي قال إن الموقع هو منطقة عسكرية مغلقة وإنه يراقب التحركات فيه، فكذب المراسل ادعاء الجيش وقال إنه دخل مرتين إلى الموقع نفسه ولم يتحرك الجيش على الإطلاق.
ذكرت وكالة رويترز أن الكيان الصهيوني يعتزم إرسال أول وفد رسمي له إلى السودان الأحد المقبل في زيارة هي الأولى منذ الإعلان عن توصل الجانبين إلى اتفاق تطبيع للعلاقات. وفي السياق، نقلت صحف عربية عن مسؤول سوداني قوله إن تل أبيب قدمت طلبا إلى السلطات السودانية بالسماح لطائرات إسرائيلية بالعبور من الأجواء السودانية، مضيفا أن الخرطوم ما تزال تبحث في الطلب الإسرائيلي فيما ترددت أنباء عن عبور طائرة تابعة لشركة العال الصهيونية من أجواء السودان في طريقها إلى أوغندا خلال الأيام الماضية. وحول هذه التطورات في ملف التطبيع تحدث إلينا المحلل السياسي السوداني راشد السيد أحمد الشيخ.
ما حدث من تجاوز لصلاحيات حكومة الانتقال باللقاء الأول الذي تم في عنتبي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونتنياهو، وما تبع ذلك من تدخلات النظام المنتهي صلاحيته الآن في أمريكا لربط عملية التطبيع مع إسرائيل برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية، وكل هذه الضغوط أسفرت عن تنازلات غير مقبولة لشعب السودان من القائمين بأمر الحكم. ما يجري الآن من محاولات، الواحد يستطيع أن يتخيل أن هنالك يعني بابا مواربا لتطبيع مع إسرائيل، ومن المؤكد أن إسرائيل ستعجل وستمارس كل ما بيدها من حيل لي يعني ربط السودان بالاتفاق الغير ملزم. وأقولها بشكل واضح أن مثل هذا الاتفاق المحوري يجب أن يكون هو بإرادة شعب السودان من خلال ممثليه في البرلمان أو في المجلس التشريعي الذي لم يتم تكوينه بعد.
أمهلت سلطات الاحتلال 28 عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس 30 يوما لإخلاء منازلهم، وقدمت العائلات استئنافا للمحكمة المركزية التابعة للاحتلال للطعن بهذا القرار، مؤكدة تمسكها بمنازلها. المزيد في تقرير شهناز رحمة.
حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة الذي أنشئ عام 1956 هو أكثر الأحياء المقدسية المهددة بالإخلاء والتهجير. مؤخرا أمهلت سلطات الاحتلال العائلات الفلسطينية التي تسكن فيه 30 يوما لمغادرة منازلها. نبيل الكرد من المهددين بالإخلاء يقول إنه صامد هنا كأشجار الزيتون وكحجارة القدس القوية، وإن الاحتلال لن يقدر على اقتلاعه ولا على تهويد أرضه.
أنا ما بحكي باسمي لحالي، أنا بحكي باسم 28 عائلة فلسطينية، وحاليا عم بيحاولوا يرحلونا لأنه عندهم خطة التهويد القوية هذه حاليا، وإحنا إن شاء الله الله معنا، بدنا نقاوم للنهاية حتى ناخد حقنا. إحنا حينا 28 عائلة، مش عائلة ولا تنتين، وعددنا بقلش عن 550 فرد هون.
معاناة سكان هذا الحي مع مطامع الاستيطان بدأت عام 1967. منذ ذلك الوقت والمستوطنون يستولون تدريجيا على المنازل ويقيمون بؤرا دينية بمزاعم كاذبة تتنافى مع تاريخ هذا المكان. اليوم يقدم الأهالي طعنا بقرار الإخلاء رغم أن محكمة الاحتلال حكمت لصالح الجمعيات الاستيطانية وترفض مناقشة ملكية الأرض بحجة التقادم وأنه مضى على الدعاء وتسجيل المستوطنين للأرض أكثر من 30 عاما، لكن سكان الشيخ جراح يصرون على خوض المعارك القضائية وعلى البقاء في بيوتهم وأرضهم.
توفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صاعب عرقات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكانت الحالة الصحية لعريقات تدهورت في 18 من تشرين الأول أكتوبر ونقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. ونعى رئيس السلطة محمود عباس صائب عريقات معلنا الحداد 3 أيام، وأكد في بيان أن الراحل أمضى حياته مناضلا ومقاوما دفاعا عن فلسطين وشعبها. هذا وهتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس رئيس السلطة محمود عباس معزيا بوفاة صائب عرقات ومشيدا بمواقفه الوطنية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته. كما تقدمت حركة حماس والجهاد الإسلامي بالتعزية والمواساة مع عائلة الراحل عرقات ومن حركة فتح والشعب الفلسطيني. مستمعينا، كان هذا الخبر الأخير في النشرة، وقبل الختام تذكير بالعناوين. استشهاد الأسير الفلسطيني كمال أبو وعر جراء الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال. الإعلام الصهيوني يكشف عن فضيحة جديدة لجيش الاحتلال عند الحدود مع لبنان. تصاعد عمليات التهويد في القدس وقرار بتهجير عوائل فلسطينية من حي الشيخ جراح. مستمعينا، هذه النشرة قدمناها لكم من صوت فلسطين. إلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأونروا أزمة عابرة أم مفتوحة؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام في لقائنا هذا سيكون معنا الأستاذ محمود الحنفي، مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان. هذه المؤسسة التي تعنى بحقوق الإنسان سيكون ضيفا علينا في هذا اللقاء في قسم الحوار مع الضيف، وسيتحدث عن محورنا الأونروا أزمة عابرة أم مفتوحة. قنبلة من العيار الثقيل فجرها المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني بإعلانه أن الوكالة مضطرة لأن تؤجل جزئيا دفع رواتب 28 ألف موظف بسبب عدم توفر الأموال الكافية. والأخطر من ذلك أن تأجيل دفع الرواتب سيستهدف أيضا عاملين في مجالي الصحة والتعليم. لازريني أعرب عن أمله في أن لا تضطر الوكالة الدولية لتعليق خدمات أساسية. فعن أي خدمات أساسية يتحدث لازريني في ظل أزمة التقليصات المستفحلة أصلا في مناطق عمليات الأونروا الخمس؟ قراءة التقليصات على مستوى وكالة الأونروا وتداعيات ذلك على المستوى الفلسطيني تأتيكم في سياق تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
أعوام عدة مرت على وكالة الأونروا وهي تحاول إعادة هيكلة برامجها بعدما حاولت الولايات المتحدة تجفيف منابعها. من هنا أعلن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني تأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة للشهر الجاري بشكل جزئي، مشمولا ذلك بالعاملين في الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية نتيجة الأزمة المالية، وقد باتت بحاجة إلى 70 مليون دولار خلال أسابيع حتى تستطيع دفع رواتب شهر تشرين الثاني الجاري وكانون الأول المقبل كاملة. هو نداء مستعجل إذن كما وصفه لازاريني من أجل ضمان استقرار عمل الوكالة، وهو أمر يتطلب تدفقا موثوقا لشراء الإمدادات الطبية ومكافحة فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين. وحيث أتى الذكر على هذه القضية، يقول لازاريني إن هذه الأزمة من شأنها الانحدار باللاجئين إلى هوة الفقر الشديد. قبل الكلام بتأكيد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الأونروا أن الراتب خط أحمر، وأنه يرفض أن يكون الموظف هو الحلقة الأضعف في جدول حل الأزمة المالية. إلا أن اللاجئ الفلسطيني لم يتخلى عن قضيته السياسية قبل المعيشية أمام أزمة الوكالة المتجددة تمسكا منه بحقه في العودة.
بدي أرجع أبلادي.
تتبدى المعضلة هنا وكأنها متوقفة على الموازنة السنوية العامة للوكالة في غطاء صريح لمساعي واشنطن لإنهاء أحد قضايا الحل النهائي في اتفاق أوسلو، والنية المسبقة كانت تحويل هذا الحل في النهاية إلى مشكلة سوق لها الكيان ليصورها عبئا على الدول المانحة تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين. وفي خضم ذلك تبرز محاولات ضرب وكالة الأونروا وتسليم مهامها إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما يوصل في آخر المطاف إلى استبعاد هذه القضية من أي مفاوضات محتملة وتجريد اللاجئين من وضعهم. هكذا بدت تفاصيل الحملة الإسرائيلية الدبلوماسية مبرمجة على أن تمس عمل الوكالة نفسه وصولا إلى التشكيك ببرامجها التعليمية. وكانت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب باشرت بتسطير صفقة القرن وإعلان القدس عاصمة للكيان وشطب قضية اللاجئين، ومن هنا كانت وصفت الأزمة بأنها أزمة وجودية على لسان مفوضها العام السابق. وقد أكدت على ذلك محاولة تقزيم مصطلح لاجئ ليضم فقط من هجر من أراضي عام 48 أيام النكبة.
شكرا للزميلة امتثال الأشقر. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ محمود الحنفي، مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان. سيد محمود حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم.
سيد محمود، المفوض العام للأونروا لازريني يتحدث عن أزمة كبيرة تعصف بالمنظمة. تتمثل بعدم قدرة الوكالة على دفع رواتب 28 ألف موظف. ما خلفية الأزمة التي أشار إليها اللازريني؟
تحية لك ولمستمعي إذاعة طهران.
حياكم الله.
الأزمة هذه هي أزمة ليست حديثة، هي أزمة متراكمة منذ يعني عقدين الزمن تقريبا، لكن معالمها ومؤشراتها الخطيرة برزت قبل عدة سنوات.
نعم.
الآن عندما يقول مفوض عام الأونروا بأن الأونروا هي عاجزة عن تلبية احتياجات الموظفين ويعني توفير معاشاتهم، فهذا يشير إلى أن الموضوع يعني لم يعد مرتبط ب يعني تقليص نسبي في خدمات الأونروا، بل مرتبط ب حوالي 28 ألف موظف وموظفة.
نعم.
هم الذين يقومون على تلبية وتقديم الخدمات. التوقيت طبعا التوقيت الآن يعني عليه علامات استفهام كثيرة، وأيضا التقليصات التراكمية على مدار السنوات الماضية أيضا كانت ملفتة، لكن أن تصل الأمور إلى المساس بالعمود الفقري للماكينة يعني لهذه المنظمة الدولية، فهنا كانت المفاجأة.
نعم.
القرار طبعا القرار يعني أشار إليه مفوض عام الأونروا من أن الأمر طال يعني أخيرا هؤلاء الموظفين كان يطال. نعم. في السابق خدمات هنا وهناك، فالتوقيت حقيقة يرتبط بجملة معطيات يعني سياسية على مستوى الدولي، وأيضا مرتبط بأمور لها علاقة بالمنطقة وتطبيع وما إلى ذلك.
طيب، هل من مؤشرات لأزمة كبيرة في المستقبل على مستوى عمل الوكالة ككل؟
بالتأكيد بالتأكيد هناك محاولات، أولا هناك محاولات أمريكية إسرائيلية علنية يعني لتصفية هذه الوكالة، والقول أنها لم تعد ليس هناك حاجة وداع لوجود هذه المنظمة الدولية. وهم طبعا يسوقون أمثلة كثيرة وأسباب كثيرة، يعني طبعا هي أسباب كلها غير مقنعة وهي أسباب سياسية.
نعم.
لكن هذه جزء من استهداف أمريكي إسرائيلي علني. علني ليس آخرها ما صرح به الرئيس الأمريكي من صفقة القرن، واحد أهم أركان هذه الصفقة هو يعني معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين، واحد أهم عناوين هذه المعالجات هو مرتبط بالأونروا.
نعم.
أيضا إسرائيل صرحت أكثر من مرة لأن هذه المنظمة الدولية لا تقوم وفق الولاية القانونية التي أنشئت من أجلها، واتهمتها اتهامات سياسية وأنها تدعو إلى العنف والتطرف في مناهجها التعليمية، واتهمت مدارسها بأن تأوي إرهابيين وما إلى ذلك، وتسوق ويعني وتقدم حقيقة يعني دعايات وحملة إعلامية ممنهجة. فأيضا هناك خطورة ويعني مؤشرات إلى أن صحيح أن أمريكا أحجمت عن تقديم يعني مساهمتها، وهي مساهمة كبيرة تصل إلى 40%.
نعم.
لكنها أيضا طلبت، وهذا تقديري، طلبت من كثير من الدول ألا تدفع وتساهم بموازنة الأونروا، ونعرف أن المنظومة المالية العالمية مرتبطة طبعا بالقرار الأمريكي.
نعم.
وبالتالي هو ليس فقط احتجاب أمريكا عن المساهمة، بل هو طلب من دول كثيرة لا تقوم بمساهمتها الطوعية لموازنة الأونروا.
طيب، اليوم هناك حديث عن نقص في موازنة الأونروا بمعدل 130 مليون يورو، طبعا يدفع ذلك بالوكالة للعديد من التقليصات على مستوى الخدمات الأساسية. أي خدمات أساسية ستطالها هذه التقليصات؟
الخدمات الرئيسية التي تطالها هذه التقليصات، هناك يعني خدمتان رئيسيتان هما الصحة والتعليم.
نعم.
الصحة والتعليم هما يعني جوهر، لأن الأونروا تشكل بالنسبة للاجئين الفلسطينيين في مناطق يعني الخمسة لعملها تشكل الرئة، وهي بالنسبة للفلسطينيين في لبنان وسوريا على وجه الخصوص يعني الملاذ شبه النهائي لهؤلاء. فأن تطال هذه التقليصات، وهذا التوقف لا ليس مسألة مرتبطة بالتقليصات.
نعم.
لأن يتم الحديث عن توقف، فهذا يعني أن الأمور ليس مست، بل يعني تناولت جوهر عمل وكالة الأونروا. فهذا هو الهدف النهائي، وتفريغ هذه الوكالة ليس قانونيا، لأن هذه الوكالة أنشأت بموجب قرار دولي، لكن تفريغها من مضمونها العملي، وبعد فترة من الزمن سيقال أن هذه منظمة متراهلة وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها والقيام بواجباتها حسب ما أنشأت، فدعونا نغلقها. هذه السيرورة يعني نحن نراقبها ونلحظها ونتابعها، ولا نريد أن نصل إلى يوم يقال فيه أن هذه المنظمة غير يعني خلص يعني لم تعد مناسبة.
طيب، فيما يتعلق بهذه التقليصات، ما التداعيات التي يمكن أن تتركها على حياة اللاجئين؟
هناك حقيقة يعني نوعين من التداعيات، تداعيات إنسانية اجتماعية وتداعيات سياسية أمنية.
نعم.
هذا ما أشار إليه مفوض الأنوروا وأكثر من بيان الأنوروا. أما على مستوى الإنساني والاجتماعي، فالأنوروا يعني تقدم خدمات رئيسية، ولا يمكن لمجتمع من المجتمعات أن تقوم له قائمة من دون صحة وتعليم وخدمات أخرى. فنتكلم عن مجتمع لاجئين تقدم لها الأنوروا الخدمات الرئيسية، فعندما تعجز الوكالة فهذا يعني انهيار البنية المجتمعية للاجئين، وهذا سوف تترتب عليه يعني مخاطر كبيرة، مخاطر سياسية وأمنية. أما ما أشار إليه أكثر من مرة ناطق باسم الأنوروا وحتى المفوض العام من أن عدم دعم صندوق الأنوروا سيقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا كلام صحيح، لأنه هذا سيشكل بيئة الفقر والحرمان والتهميش.
نعم.
ستشكل دافع كبير جدا للفلسطينيين بالقول، إذا كانت المنظمة الدولية يعني عجزت أو توقفت عن تقديم الخدمات لنا، فهذا سيؤسس يعني لا قدر الله إلى توترات أمنية هنا وهناك، وهذا ما لا ترغب به الأمم المتحدة وحتى الاتحاد الأوروبي ودول كثيرة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود الحنفي، مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم، نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم.
أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا، ماذا عن موقف الفصائل من التغيير على مستوى الإدارة الأمريكية؟ سؤال ننتقل به إلى فقرتنا التالية.
الرأي الفلسطيني. مستمعينا الكرام،
يجمع الفلسطينيون على الترحيب برحيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن دون تعويل على تغيير في السياسة الأمريكية في عهد الرئيس الجديد جو بايدن. وأكدت الفصائل الفلسطينية أن فلسطين لديها تجارب مريرة مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تنحاز دائما للاحتلال، مشددة على أن الدعم الأمريكي لتل أبيب كان دائما سببا مباشرا في جرائم قتل وإبادة وتطهير عرقي تعرض له الشعب الفلسطيني. ماذا في الموقف من التغيير في الإدارة الأمريكية بعد الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة إسماعيل رضوان، والذي يقول بشأن خسارة ترامب في الانتخابات والتوقعات بشأن المواقف الأمريكية برئاسة جو بايدن.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن ترامب كان من أسوأ الرؤساء الأمريكان تعاملا مع القضية الفلسطينية وقضايا المنطقة، لكننا لا نعول على الرئيس الجديد بايدن، لأن كل الرؤساء الأمريكان والتعامل الخارجي والسياسة الخارجية للإدارة الأمريكية المتعاقبة درجت على دعم الكيان الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية. المطلوب هو إلغاء ما يسمى بصفقة القرن وضم الأراضي، وأن توقف الإدارة الأمريكية ابتزاز الأمة العربية والإسلامية للتطبيع مع الكيان الصهيوني. نحن نعول على قوتنا ووحدتنا وضرورة استمرار منهج المقاومة لمواجهة كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.
إذن كما استمعنا، القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان يؤكد أن ترامب كان من أسوأ الرؤساء تعاملا مع القضية الفلسطينية، ولكن لا يمكن التعويل على جو بايدن لأن الإدارات الأمريكية المتعاقبة درجت على دعم الكيان الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية، مضيفا أن الفلسطينيين يعولون على قوتهم ووحدتهم وضرورة استمرار نهج المقاومة لمواجهة كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. ومن حركة حماس ننتقل إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة أحمد المدلل، الذي تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
نحن لا نعير اهتماما كبيرا في التغيير الذي يحدث على الإدارات الأمريكية، لأن كما عودتنا السياسة الأمريكية أنها دائما كانت منحازة وداعمة للعدو الصهيوني، لذا مراهنتنا على بايدن لا يمكن أن تكون مراهنة حقيقية، لأن بايدن لا يمكن أن يغير فيما أحدثه ترامب على القضية الفلسطينية شيئا، إن كان من خلال الاستيطان الذي قضم الأرض الفلسطينية أو التهويد أو اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني أو التطبيع. بالعكس تماما، سيكون بايدن يقوم بمناورة لدى الفلسطينيين من أجل العودة إلى المفاوضات، ونحن نعتبر أن المفاوضات مع العدو الصهيوني خاسرة ولا يمكن أن نعيد الفشل من جديد، لذا لن تستفيد القضية الفلسطينية كثيرا من التغير الذي حصل في الولايات المتحدة وفوز بايدن الذي لا نراهن عليه البت.
إذن كما استمعنا، فإن حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي في الحركة أحمد المدلل تؤكد أنها لا تعير اهتماما للتغيير الحاصل في الإدارة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة كانت دائما منحازة وداعمة للكيان الصهيوني، ولا يمكن لبايدن أن يغير شيئا، بل سيقوم بالمناورة من أجل العودة للمفاوضات التي تعتبرها الحركة خاسرة، والمستفيد الوحيد منها هو العدو الصهيوني. ومن حركة الجهاد الإسلامي ننتقل إلى الجبهة الشعبية والقيادي في الجبهة أسامة الحاج أحمد الذي تحدث إلينا قائلا:
يعني أولا نحن بالجبهة الشعبية في فلسطين ننظر ونؤكد بعد التجربة المريرة مع أمريكا باعتبارها رأس مالية العالم أنه لا فرق يعني جوهري بين حزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وكلاهما وجهان لعملة واحدة. أمريكا أولا تمثل رأس الشر الأمريكي، وهي منحازة تماما للمشروع الصهيوني والصهيونية والكيان الصهيوني، ودائما تدعم هذا الكيان على حساب الشعب الفلسطيني وعلى حساب القضية العادلة لشعبنا وعلى حساب أهداف شعبنا، وأيضا على حساب يعني أهداف الشعب العربي والأمة العربية والإسلامية. لذلك نحن لا نعول على التغيير الشكلي. رغم ذلك نقول أن يعني المجرم ترامب هو يعني بإزاحته بهذه الطريقة هو يعني كان أسوأ رئيس أمريكي يأتي شكا انحيازا ساترا مصارخا وانحيازا وقحا للكيان الصهيوني. ولكن رغم ذلك كما ذكرت نحن لا نعول كثيرا على البديل له وعلى الرئيس القادم، ونحن كجبهة شعبية وشعبنا الفلسطيني يعول كثيرا على شعبنا الفلسطيني، يعول على الوحدة الوطنية الفلسطينية الحقيقية التي على أساس الشراكة الحقيقية، وندعو بهذه المناسبة إلى تصعيد كل أشكال المقاومة في وجه الإمبريالية ووجه الكيان الصهيوني، لأن الكيان الصهيوني لا يثمن له بالقوة. وندعو أيضا للإصرار بتشكيل لجان المقاومة الموحدة من أجل يعني مزيد من الخسائر للكيان الصهيوني وتنظيم صفوف أمرنا كفلسطينيين وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمجلس المركزي الذين يدعوان إلى يعني التحلل باتفاقيات أوسلو، يعني لأن هذه الاتفاقيات هي أساس يعني الانقسام الفلسطيني، ونحذر من يعني قدوم السلطة أو ذهاب السلطة إلى مفاوضات، يعني لأن المفاوضات ستكون بالتأكيد يعني ضارة للشعب الفلسطيني ولن تحقق أي يعني إنجاز لشعبنا، وستكون هذه المفاوضات على حساب الشراكة الحقيقية وعلى حساب الوحدة الوطنية الفلسطينية.
إذن كما استمعنا القيادي في جبهة الشعبية أسامة الحاج أحمد يؤكد أن لا فرق بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، فكلاهما وجهان لعملة واحدة، فأمريكا كانت دائما منحازة للكيان الصهيوني. وأضاف أن الفلسطينيين يعولون على الوحدة الوطنية والشراكة الحقيقية، ودعا إلى تصعيد كل أشكال المقاومة في وجه الإمبريالية والكيان الصهيوني، محذرا من العودة إلى المفاوضات الفاشلة مع العدو. ومن الجبهة الشعبية ننتقل إلى حركة المجاهدين والقيادي في الحركة مؤمن عزيز، حيث تحدث عن هذا الموضوع بالقول:
نحن ننظر إلى الانتخابات الأمريكية لأنها سواء من كان الذي فاز سواء بايدن أو ترامب هو لن يغير شيء من الواقع المأساوي الذي تعيشه أمريكا اليوم من حالة الإرهاب والانحياز التام لصالح الكيان الصهيوني. ونعتبر أن كل من ترامب أو بايدن ومن سبقهم من الرؤساء الأمريكيين الذين فازوا بالرئاسة الأمريكية في الانتخابات الأمريكية السابقة هم كلهم وجوه لعملة واحدة لا تختلف الوجوه، ولكن لا تختلف السياسة الأمريكية باتجاه شعبنا الفلسطيني. لأجل ذلك نحن نعتبر أن الرهان على الإدارة الأمريكية والرهان على الرئاسة الأمريكية هو رهان خاسر، وإنما الرهان الحقيقي هو على خيارات شعبنا والقدرة والمكنون الثوري لدى أمتنا العربية والإسلامية ومقدرات أمتنا التي هي قادرة على كنس هذا الاحتلال، وقادرة أيضا على طرد هذه الهيمنة الأمريكية والسيطرة الأمريكية على بلدان العربية.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الموقف من التغيير الحاصل في الإدارة الأمريكية، وأكدت جميعها عدم التعويل عليه، حيث كانت جميع الإدارات المتعاقبة منحازة للعدو الصهيوني على حساب الحقوق الفلسطينية. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني.
مع نهاية فقرة الرأي الفلسطيني نشكر الزميلة شيماء غراوي والزميل عبد الله محمد معد الفقرة. أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا مع فقرة إصدارات والزميلة عليا صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت تحت عنوان التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي. أيها الأحبة، في هذا الكتاب يقدم الكاتب تعريفا للتصدع الاجتماعي، ذلك بأنه عملية تشكيل لخطوط انقسام اجتماعية ذات أساس بنيوي عميق بين مختلف المجموعات الاجتماعية، وتعبر عن نفسها على مستويات الهوية والتنظيم الاجتماعي والسياسي. ويتخذ الكاتب الكيان الصهيوني حالة للدراسة، مشيرا إلى أن في الكيان شروطا وسياقات اجتماعية تسمح للانقسامات الاجتماعية بالتطور إلى مستوى التصدع الاجتماعي. ونذكر منها إن الكيان مجتمع تشكل عبر الهجرات اليهودية التي أسست لمجتمع استيطاني تطور عبر عملية استعمارية شملت سياسة منهجية لاقتلاع وتهجير قطاع كبير من الفلسطينيين من أراضيهم. وعليه فإن المجتمع داخل الكيان هو مجتمع منقسم متشكل من ثقافات فرعية وانقسامات دينية طائفية وإثنية، فالانقسام الأساس القائم هو بين العرب واليهود، وهذا هو التصدع الأول، والتصدع الثاني هو الإثني بين المجموعات اليهودية، وكان مختصرا على الإثنيتين الأشكنازية والسفاردية، لكن مع هجرة اليهود الروسي واليهود الإثيوبيين أصبح الحديث يدور عن أربع مجموعات إثنية، وهي الأشكنازية والسفاردية والروسية والإثيوبية. مستمعين مستمعينا الكرام، في كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي يشير الكاتب عبد القادر عبد العالي إلى التصدع الثالث في المجتمع داخل الكيان، وهو التصدع الديني بين المتدينين والعلمانيين، موضحا أن مستويات التدين تقسم إلى ثلاث فئات، وهي فئة المتدينين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية بصفة منتظمة في كل جوانب حياتهم، وفئة التقليديين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية جزئيا، وفئة غير الملتزمين بالدين والتي تضم المتدينين الصهيونيين. أما التصدع الرابع فهو التصدع الطبقي الذي يعمل على تقوية التصدعات الاجتماعية الأخرى. مستمعينا الأفاضل، يتطرق الكاتب عبد القادر عبد العالي في كتابه التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي إلى العائلات الحزبية والتغيير في النظام الحزبي، مشيرا إلى أن تشكل هذه العائلات يعود إلى الانقسام التاريخي الإيديولوجي الذي ارتبط بكيفية تنفيذ المشروع الصهيوني بين الصهيونية الأمالية والصهيونية التنقيحية التي تحالفت مع الصهيونية العمومية بعد تأسيس الكيان الصهيوني، وهناك عائلة الأحزاب الدينية التي هي نتاج الصراع بين المتدينين الذين أيدوا الصهيونية، وهناك أيضا عائلة الأحزاب التي تمثل القطاع العربي، لكن نظام التصدع الاجتماعي أدى إلى إعادة تشكيل العائلات السياسية من خلال بروز عائلات حزبية فرعية تمثل هويات مختلفة للمجموعات الإثنية في المجتمع داخل الكيان.
أحبتنا الكرام، مع نهاية فقرة الإصدارات نشكر الزميلة عليا صالح لتقديمها هذه الفقرة وحديثها عن كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين، الأرض والذاكرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. من الناحية الأثرية تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كرس لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية في 15 من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة، وضم أراضيها إلى مستوطنة عين كاف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
نعم، شكرا لأختنا علياء لتقديمها الرائع فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
عزيمي كتبنا الوعد، رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا،
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك، زلزلهم بالغضب الله.